إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عنوان هذه الخطبة مهمات في التوبية. بداية، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم في وصفه لصفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، يقول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذا من دعاء الصالحين، من دعاء عباد الرحمن، يقولون هذا الدعاء. وخير الدعاء ما كان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يخبر عن بعض الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يقول: ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. والله جل وعلا في كتابه العظيم يقص علينا الكثير من المواقف التربوية، كل هذا للتدليل على أهمية التربية وأن نعتني بها وأن نهتم بالطفل المسلم. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح الذين عاشوا على نهجه صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن المهمات في التربية أولا أن تكون راضيا بقضاء الله وقدره. قال تعالى في سورة الزخرف: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فأكثرهم يتسخط على قدر الله والعياذ بالله. رزقه الله تعالى ووهب له أنثى قال لا أريد ولدا، ويحزن ويغضب، وهذا أمر بتقدير الله تبارك وتعالى. والخير في قضاء الله وقدره عز وجل. علمت الحكمة أم لم تعلم؟ وهذه الصفة كانت عند المشركين، قال الله عز وجل عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون، في سورة النحل. وقال تعالى في سورة الزخرف: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ أنتم تنسبون البلاء إلى الله، فكيف تتأسفون منهن بعد ذلك؟ وصدق الله عز وجل لما أخبر عنه: ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون الشيء المعيب لله ولا يرضون بقضائه وقدره. فلا بد أن تكون راضيا عن الله يا عبد الله. رزقك ذكورا، هذا فضل الله عليك. أعطاك إناثا، هذه مينة من الله. رزقك من الصنفين، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حرمك فهذا بتقديره سبحانه وتعالى، فليس لك أن تتسخط على قضائه وقدره. هذا ليس من الإيمان في شيء يا عبد الله. وبعضهم يفرق في المعاملة بين العيال، وهذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قالها ثلاثة، لا سيما إذا أنجب ولدا ذكيا أو أخذ حظا من التعليم أو كان وسيما أو قسيما، فوقع في حب، وقع في قلب، ففضله على إخوته. وحتما هذا الوالد سيزني تلك الثمرة البغيضة في الدنيا قبل الآخرة. أما في الدنيا فإنه سيرى العداوة في أعين العيال إذا نظروا إلى هذا الذي فضله عليهم. وفي الآخرة تصب عليه اللعنات ولا يترحمون عليه، لأنه ما كان عادلا بينهم. هذا في المعاملة. فما بالكم بالذي يحرم بعض أبنائه من حقه في الميراث والتركة ظلما وعدوانا؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولا ينبغي أن تفرق بينهم في المعاملة أو في الكلام أو في العطاء، فهذا حرام عليك ولا ينبغي. ثم إن هذا الذي يتأفف من البنات، أما علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار؟ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن ابتلي، لأن تربية البنت صعبة وشاقة وتحتاج إلى حذر وإلى حذر، لأنها عرض. فأحسن إليهن وأكرمهن
وأنفق عليهم وعلمهن وزوجهن كن لهم سترا من النار. أي إذا قدر الله عز وجل عليه أن يدخل النار فالبنات يشفعن له عند الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين بنتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حتى تبلغا. فكيف يتحرز من إنجاب البنات؟ هذه نعمة عظيمة من الله. وإن الذي يفضل الذكور على الإناث يتشبه بأهل الجاهلية والعياذ بالله. ثم يجب عليك أن تعتني بتعليم الطفل وأن تحسن إليه قبل أن تنجبه. كيف يكون ذلك؟ رجل يذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويشتكي إليه من عقوق ولده، فلما سأل عمر عن حاله رضي الله عنه قال له: أنت السبب، ما حصل لك فبسببك، بأنك ما أحسنت اختيار الأم وما اخترت له اسما حسنا، حتى ليس ما اختار له اسما حسنا، وما علمته القرآن. لأم ولا اسم، وما علمه شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، فنشأ عاقا لا يعرف شيئا عن جل الوالدين، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الصبيان هؤلاء الذين يتكلمون لابد أن نعلمهم آداب المسجد وآداب الخطبة. اقترب يا ولد، اقترب، ها هنا، اقبل الصبيان في آخر المسجد. وأيضا فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقترب من الخطيب، لا أن تجلس في آخر المسجد، إن هذا يخالف السنة، إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار واحتجت أن تستلم إلى عمود من أعمدة المسجد فلك ذلك. أما أن تجلس في آخر المسجد فهذا ليس من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفرق من الشيطان. تقدموا يرحمكم الله، اقتربوا. والحديث عن التربية، لابد أن تحسن اختيار الأم وأن تختار له اسما حسنا من أسماء السلف الصالح أو من أسماء الأنبياء، لا من أسماء الضرب الكاسر، أو أن تسمي أسماء لا معنى لها في اللغة، هذا لا ينبغي. وتسمية المولود يحتاج إلى فقه تسمية المولود، هذا فقه. وما علمته القرآن. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه في وصية أخرى يبين لك ويحدد لك منهج التربية في سطر واحد، يقول عمر رضي الله عنه: ولدك ريحانتك تشمها سبع سنوات وأنت تشم هذه الريحانة، فإذا انتقل إلى مرحلة أخرى فهو خادم سبع. فإذا انتقل إلى مرحلة ثالثة فهو وزيره سبع. ثم بعد ذلك إما أن يكون عدوا وإما أن يكون صديقا. أكرر وأقول هذا منهج عظيم في التربية في سطر واحد لعمر الملهم المحدث رضي الله عنه. ولدك ريحانة تشمها سبع وخادمك سبع ووزيرك سبع ثم عدو أو صديق. بعض الناس المفاهيم عنده تختلف، يعامل ولده الصغير كأنه شاب كأنه رجل، هذا من قلة الفقه والرحم، فهكذا تكون التربية، ويتحدث معه كأنه يتحدث مع رجل عاقل، وإذا صدر من صغيره شيء أو مخالفة انهال عليه ضربا، هذا حرام. تسأل عن ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأطفال على الحب والشفقة والرحمة. فأبا أنس رضي الله عنه يمر في إحدى الطرق ويسلم على صبية، رآهم يلعبون فألقى السلام عليهم وقال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يسلم على الصبيان. نعم هذا من الرحمة ومن تأليف القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب الطفل الصغير الذي قبل منذ وقت قريب فيقول له يا أبا عمير ما فعل المغير، ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبه. وبعضنا يبخل بهذه الكلمة على ولده ما قالها له يوما ما، كأنه إذا فعل ذلك سيقلل من شأن نفسه أو مكانته ستهتز أو ما قبل واحدا من عياله يوما ما. ثم بعد ذلك عند الكبر يشتكي العقوق، كنت عاقا له وهم في الصغر، فلماذا اشتكيت من العقوق بعد أن تقدمت تلك السن؟ لماذا اشتكيت منه وأنت الذي بادرتهم بالعقوق قبل أن يعرفوه؟ يقول بعضهم شرحت لهم كل شيء، بنيت العمارات وحبست الأموال لهم، قمت بحقها له وعلمتهم وأنفقت عليهم، ثم بعد ذلك رأيت العقوق منهم فماذا جنيت؟ نعم جنايتك أنك ما علمتهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جنايتك. لأنك إذا علمتهم حتى إذا تخرج من الجامعة وأملت له المستقبل كما يقولون ووضعت في صناديق التوفير الربوية ما وضعت، أو في البنوك الربوية ما وضعت، فهذا ليس من العقوق، فهذا ليس من البر، وإنما البر أن تعلمه كتاب الله عز وجل، أن تؤدبه بآداب الإسلام، أن تعلمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعاونه دخول المساجد، أن تفقهه في الدين، هذا هو البر، هذه الحياة الحقيقية، لا الأصيام، لا الأمارات. فالناس الآن عندهم خطأ في الفهم، وخطأ في التصور، وخلل في المعتقد العياذ بالله. فهل من عودة إلى الكتاب والسنة؟ هل من عودة إلى تربية الأولاد كما فعل صلى الله عليه وسلم؟ الطفل وهو صغير كان يحفظ كتاب الله عز وجل ويتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الإفتاء وهو في سن الصبا وهو صبي صغير يعلم الدنيا كالإمام الشافعي وكالإمام أحمد. ربته امرأة أمه هي التي ربته وأنفقت عليه ومات أبوه وهو صغير. وكذلك سفيان كانت أمه تقول له اقعد لطلب العلم وأسقيك بمغزله حتى خرجوا علماء وأئمة. وهؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة لا يتخرجون من المدارس العلمانية أو من الجامعات التافهة. إذا نظرت إلى الشاب الذي تعلم هذا التعليم العالي وهو تعليم دنيء كما يقولون فإنه لا يعرف شيئا عن صدق الوضوء ولا يعرف كيف يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، وإنما نتعلم هذا تحصل حاصل من باب الحصول على الشهادة وخلاص ولا باب. لكن أين التربية؟ أين العلم؟ أين الفقه؟ كلنا يحتاج إلى هذا، كلنا يحتاج إلى هذا. ومن الأمور الخطيرة في التربية أن ترى القسوة والفظاظة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه جل وعلا في سورة آل عمران: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد غزوة بدر وهو أبو مسعود البدري، وأي صحابي شهد هذه الغزوة فإنه ينسب إليها، وهذا لا يكون إلا مع غزوة بدر لشرفها وقدرها. يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة بشر يصابون بالضعف، وقعون في بعض الزلات، هم بشر ليسوا من المعصومين، لكن الله عز وجل قد رضي عنهم، فاللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. فيرى صلى الله عليه وسلم أبا مسعود ذات يوم وهو يسجد غلاما له، فيقول له صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود، اعلم أن الله عز وجل أقدر منك من قدرتك على هذا الغلام. أما أن يضربه ضربا شديدا في قمة الغضب وعلى الفور، امتثال عجيب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاد ما قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخطأ خطأ عظيما ولا بد أن أعاقبه، اتركني وسألني، اتركوني مع ولدي. أبدا، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة لله ورسوله. فقال له: يا رسول الله أقوم بعزه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحت النار أو لمستك النار. حديث صحيح. فيا عجبا لهؤلاء الآباء الذين يضربون عيالهم بالليل والنهار في جميع المواقف، لا يفرقون ولا يميزون. الضرب يكون بالضوارب، والطفل يحتاج إليه في بعض الأحوال، لكن إياك أن تكون قاسيا في معاملة أو أن تكون ظالما أو أن تكثر من الضرب، فإنه سيأتي بنتيجة عكسية والعياذ بالله. والطفل ذكي يشعر بالكبير. طالما قللنا من شأن الأطفال، طالما احتقرناهم وطردناهم من الصف الأول، ارجع إلى الوراء يا ولد. لماذا؟ هؤلاء الذين يعترضون على دخول الأطفال المساجد ولا يريدون الأطفال لأنهم مشوشون علينا هؤلاء عندهم خلل في الفهم. طيب أنت لا تريد للطفل أن يتربى في المسجد، فماذا تريد للطفل أن يتربى عند النت وعند المقاهي ومع أهل الفساد؟ ماذا تريد للأطفال؟ نعم الطفل يقع في الخطأ ويرفع صوته ويجري في المسجد ويعلم ويقوم ويوجه برحمة وبرد، لأن تقوم بطرده من بيت الله هذا ليس بيته، هذا بيت الله عز وجل. ولعل هذا الصبي يصلح للإمامة وأنت لا تصلح لها، فهي لا تنال بالمنصب ولا بالقوة ولا بالثراء ولا لأنك بنيت المسجد، حتى ولو أنك بنيته من مالك الخاص، وإنما يقدم للإمامة من كان من أهل العلم والفقه حتى وإن كان صبيا 7 سنوات أو 6 سنوات سن التمييز، ما دام وصل إلى سن التمييز ويتمكن من قراءة القرآن وعنده علم بفقه الصلاة، وما وجدنا رجلا كبيرا عنده فقه، فهذا الصبي يصلح للإمام يصلح. فعلى هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعترضون على الأيام وتعترضون على الأطفال؟ وواجب على الوالد أن يعلم ولده آداب المساجد، هذا واجب عليه، لا أن تقوم باصطحابه وهو لا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف كيف يقف في الصف ولا يعرف كيف ينطق ويسمع كلام الله ويردد مع الإمام بصوت مرتفع، أو ربما صلى وما توضأ وهو في الصف الرابع أو الخامس أو السادس، فلا بد أن تعتني بهذه الأمور، لا أن نقوم بطرده من بيوت الله عز وجل، هذا لا ينبغي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. في القرآن قصص مافعة، فلا بد أن تعلمه قصص القرآن، وأن تعلمه شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وشيئا من أخبار السلف الصالح. فمثلا في قصة نوح عليه